لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعل حجنا مبرورًا وسعينا مشكورًا وذنبنا مغفورًا. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته أهل بالتوحيد، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بشعار التوحيد، وأهل بزينة الحج، وأهل بشعار الحج، وهو هذه التلبية العظيمة المشتملة على توحيد الله سبحانه وتعالى والاعتراف بفضله وبنعمه على عبده. فنحمد الله سبحانه وتعالى على جميع نعمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمه. فإن أعظم نعمة يمن الله بها على عبده هي نعمة الإيمان، هي نعمة التوحيد، هي نعمة معرفة لا إله إلا الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما أنعم الله على عبد، ما أنعم الله على عبد بنعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وأخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: هي لا إله إلا الله. وقال عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى: أعظم ما عرف الله عبده به هو قول لا إله إلا الله، فما نطق الناطقون وما تكلم المتكلمون بأعظم من قول لا إله إلا الله. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، ولا يدخل أحد الجنة إلا بلا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله لا بد لها من شروط، ولا بد أن تعرف أركانها، ولا بد أن تقوم بحقها، وأن تعرف فضلها، وأن لا ترتكب ما ينقضها أو ما يضعفها. فعليك يا عبد الله أن تحقق التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسله ولا أنزل كتبه وما خلق عباده إلا لأجل التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعلى المسلم أن يعرف فضل الله عليه بأن هداه إلى نعمة الإسلام، وأن يعرف حق الله عليه، فإن حق الله عظيم، وأعظم حقوق الله وتوحيده سبحانه وتعالى. لما أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ كما في الصحيحين قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما تدري ما حق الله على العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله علينا، أن نعبده سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. هذا الشيء كان صغيرا أو كبيرا، فعلى المسلم أن يحذر من الشرك كبيره وصغيره، وأن يخاف على نفسه أن يقع في أنواع من الشرك. ينتبه المسلم للشرك في الاعتقاد، والشرك في الأعمال، والشرك في الأقوال. لا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد إلا من الله. فإن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وهو المالك، وهو المدبر، وهو المعبود بحق، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فإنك تصف جميع العبادات لله. فهل من ذبح للقبور وطاف بها وذبح لها وقبل جدرانها وزار المشاهد متعبدا خاضعا لها، هل عبد الله وحده؟ لا والله، لم يعبد الله وحده. هل من حلف بغير الله حقق التوحيد؟ ما حقق التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا بالله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة من الشرك في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، حذرهم وهو في مكة، وحذرهم وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، وحذرهم وهو في الجهاد، وحذرهم وهو في الحج، وحذرهم صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، يحذر هذه الأمة من الشرك خشية أن تقع فيه. فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه ولعقيدته ولدينه، فإن أعز ما تملك يا عبد الله هو توحيدك، هو إيمانك بالله، هذا أعز ما تملك. لا بد أن تكون حريصا عليه، لا بد أن تكون شحيحا وعارفا وعالما بما يخدشه وما يضره لتجتنبه. كل بذل إذا ما العقيدة ريعت دون بذل النفوس نزر زهيد. فعلى المسلم أن يجتهد في تحقيق التوحيد. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاء في سبيل الله بالدعوة إلى التوحيد. لما بعث معاذ اليمن قال: اعلم أنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. ولما دفع الراية إلى علي يوم خيبر قال: انفذ على رسلك ثم ادعوهم إلى الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يربي الصغار الغلمان الذي لم يبلغوا على توحيد الله وعلى معرفة حق الله. يقول جندب ابن عبد الله كما عند ابن ماجه في سننه يقول: كنا غلمانا حزاورة، والحزاورة هم من قارب البلوغ ولم يبلغ. قال: كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعلمنا الإيمان قبل القرآن فنزداد، ثم يعلمنا القرآن فنزداد إيمانا، وإنكم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مردفا ابن عباس فقال له وهو غلام لم يبلغ، يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. احفظ الله بماذا؟ بالقيام بواجباته، بحقوقه، بطاعته، بامتثال أوامره، بالكف عن نواهيه. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا الله. وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، فإن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. إذا سألت فاسأل من؟ سأل الله. ما قال سأل الولي الفلاني أو صاحب القبر الفلاني أو اسأل رسولي أو اسأل الفلاني. إذا سألت فاسأل الله، المسألة من الله، هو الذي يسأل وهو الذي تطلب منه الوسيلة سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم، انتبه إلى هذه الكلمات العظيمة التي ألقاها رسولنا صلى الله عليه وسلم على ابن عمه ابن عباس، وهي وصية لهذه الأمة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والله لو اجتمعت هذه الأمة بملوكها وساداتها وأولها وآخرها على أن ينفعوك بشيء يزيد في رزقك ريالا واحدا أو درهما، والله لا يستطيعون إذا لم يكتبه الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك. فليطمئن قلبك، ولتتعلق بالله، ولتتوكل على الله، ولتعصم بالله، ولتعبد الله، ولتقم بحق الله عليك. فهذا أعظم ما تقدمه لنفسك هو التوحيد، أن تعتني بهذا الجانب العظيم، جناب التوحيد الذي كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ما خلقه الله وما بعثه وما أرسله إلا لأجل تقرير التوحيد والدعوة إلى التوحيد. رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يدعو الناس إلى التوحيد وحيداً، يؤذى من قومه ويؤذى من الناس وهو صابر محتسب، يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. يقول صلى الله عليه وسلم: أخفت في الله وما يخاف أحد، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتى علي وعلى أهل بيتي لا نجد من الطعام ما يواريه إبط بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا ألا نقع في الشرك وألا نقع في ما ينقض التوحيد، يريدنا صلى الله عليه وسلم أن نكون على التوحيد وأن نرد عليه حوضه يوم القيامة. فعليكم أيها الإخوة أن تعتنوا بالتوحيد وأن تعرفوا حق الله عليكم في هذا الجانب العظيم. انتبهوا، انتبهوا لتوحيدكم، انتبهوا، لا تدعون إلا الله ولا تعتصموا إلا بالله ولا تتوكلوا إلا على الله، وأقبلوا على الله وأبشروا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا حقق عبده التوحيد أمنه في الدنيا وأمنه في القبر وأمنه في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وحدوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في القبر وأمن في الآخرة، وعلى قدر توحيدك يكون أمنك في الدنيا وأمنك في قبرك وأمنك في آخرتك. فعليك أن تجتهد في تحقيق التوحيد وأن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وأن تحذر من الشرك كبيره وصغيره، فإن من الشرك ما هو أخفى من دبيب النملة كما قال صلى الله عليه وسلم. الرياء خافه علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم وهو في بين رجال التوحيد وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي بلد التوحيد وهي المدينة، يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. كان يأخذ عليهم بيعة، تلو البيعة أن لا يشركوا بالله شيئا. يقول عوف بن مالك ويقول عبادة بن الصامت كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. يأخذ البيعة على أصحاب وهم القمة في تحقيق التوحيد، وهم رجال التوحيد الذين أوذوا في سبيل الله وقاموا بحق الله في من أحسبهم والله حسيبهم، زكاهم الله ظاهرا وباطنا، ومع ذلك يأخذ عليهم البيعة، تلو البيعة أن لا يشركوا بالله شيئا. فعلى المسلم أن ينتبه لتوحيده، لا يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، ينتبه، لا يقول وجدت هؤلاء يطوفون بالقبور ويعبدون غير الله ويدعون غير الله، لا يغني كذلك عند الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو واقد الليثي كما رواه الترمذي في جامعه، قال: خرجنا من مكة إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعتقد هؤلاء الكفار في هذه السدرة أنهم يتبركون بها وأن السلاح إذا وضع عليها ازدادت إصابته للعدو، فهم يعتقدون في هذه الشجرة، يتبركون بهذه الشجرة. قال أبو واقد الليثي: فمررنا بسدرة وشجرة خضراء عظيمة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن الآن في قتال وفي جهاد مع الكفار وهؤلاء توهم أسلموا والمصلحة تقتضي تأخير الكلام عن التوحيد، لا، أوقف الجيش صلى الله عليه وسلم وصاح بأعلى صوته: سبحان الله، وفي لفظ: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فعلى المسلم أن ينتبه إلى توحيده. كان صلى الله عليه وسلم يخاف على هذه الأمة ويخاف على صحابته. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد رحمه الله تعالى ورضي عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الخطاب موجه لمن؟ موجه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة رجال بشروا بالجنة يخاف عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. فما نقول نحن؟ يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إبراهيم الخليل الذي اصطفاه الله اجتباه أمة لوحده، كان قانتا لله، زكاه الله، وفى، أمره الله بكلمات فأتمهن، اختاره الله للخلة، أفضل الخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نحن على ملته، على ملة أبينا إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم الذي ابتلي البلاءات العظيمة، وابتلي في نفسه، وابتلي في قومه، وابتلي في ولده، وابتلي في زوجه، وابتلي يترك زوجه وولده بواد غير ذي زرع، ومع ذلك هذه البلاءات العظيمة التي ابتلي بها، خذ مثلا ابتلاءه بولده حينما أراد ورأى في المنام أنه يذبح ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استسلم لله، انقاد لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين ولم يبق إلا أن يهوي على حلقه بالسكين، ناداه الله وفداه بذبح عظيم، وسماه الله بلاء عظيما. ابتلي الخليل بهذا البلاء العظيم، وابتلاؤه بذبح ابنه جاء بعد مدة من الزمن، كان ينتظر الولد، لم يرزق بولد ولم يرزق بذرية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولد لإبراهيم وعمره 86 سنة، يعني بلغ هذا السن حتى قالت زوجته مستنكرة متعجبة: ألد وأنا عجز وهذا بعلي شيخا؟ متعجبة كيف يولد مثلها، فجاءته البشرى من الله أنه سوف يولد له، كبير السن بحاجة إلى ابنه. فلما ولد له الولد وجاءته البشرى، ثم بعد ذلك يبلغ معه السعي، يتعلق القلب أكثر وأكثر بالابن، يكبر الأب والابن يكبر، يبلغ معه السعي، يذهب مع والده ويأتي، ألا القلب يتعلق بذلك؟ يتعلق القلب، يجد المرء في نفسه يريد ذرية حوله يعينونه ويساعدونه ويرفدونه. فإبراهيم عليه السلام لما جاءت هذه البشرى وهذا المولود والذكر يؤمر بذبحه، أي بلاء عظيم! هذا بلاء واحد من الذي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام، كسر أصنام بيده، وقام بحقوق الله، وفى، اجتباه ربه وجعله من الصالحين. لما رأى الأصنام، وهذا هو الشاهد أيها الإخوة، لما رأى الأصنام تعبد من دون الله ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، وهو الذي كسرها بيده، وهو الذي ابتلي البلاءات العظيمة، يلقى في النار. روي في بعض الآثار أن جبريل تلقاه في السماء قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أما إلى الله فبلى. فقال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم لما رأى هذه الأصنام يعبدها بعض الناس خاف، والتجأ إلى ربه وسأل ربه أن يثبته على دينه وأن يبتعد عن عبادة الأصنام ويجنبه عبادة الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول إبراهيم التيمي كما عند ابن الطبري في تفسيره، يقول: ومن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم. من يأمن البلاء؟ من يأمن البلاء؟ من يأمن البلاء؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود في كل صباح ومساء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. يتعوذ كل صباح ومساء 3 مرات من الكفر، وهو المعصوم منه صلى الله عليه وسلم. تربية لنا، تربية لهذه الأمة، تربية لنا أن نتعوذ بالله من الكفر، وأن نتعوذ من عبادة الأصنام، وأن نتعوذ من عبادة القبور، وأن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. تربية لهذه الأمة، ينتبه المسلم، لا يسلب التوحيد، يخاف على نفسه من النفاق، ويخاف على نفسه من الشرك. بوب البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ثم ذكر عن ابن مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم من يقول أن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي ما زال الإسلام عزيزا منذ أسلم عمر، الذي ذرأه الشيطان في فج سلك فجا غيره، الملهم الشهيد المحدث المبشر بالجنة، عمر الفاروق إذا ذكر خاف كثير من الناس. عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يخافون أهل زمانه، فاروق هذه الأمة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعز الإسلام بأحد العمرين، فأيد الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه ورحمه يسأل حذيفة كما عند وكيع في كتابه الزهد، ويقول له: أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر يخشى على نفسه النفاق، فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ لازم أن نخاف على أنفسنا من النفاق، ولا بد أن نلتجئ إلى الله، ونعوذ بالله أن نشرك بالله شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه، ونقول كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن الفتن في هذه الزمان كثيرة، فتن شهوات وشبهات ودعاة ضلالة ودعاة شرك. فعلى المسلم أن يحتاط وأن يسأل ربه الإعانة، وأن يتلمس طريق الهدى، ويلتجئ إلى ربه، يلتجئ إلى ربه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. يدعو بهذه الأدعية العظيمة التي كان يدعو بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، وهو في سكرات الموت في آخر أيامه قبل وفاته بليال، يضع القطيفة في الماء ثم يضعها على وجهه، ويقول: إن الموت لسكرات. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا، لأن هذه الأمة سوف يوجد من يتخذ في المساجد القبور ويدعوها ويعبدها ويقصدها ويتبرك بها ويخاف منها، ويقول: مدد يا فلان ومدد يا فلان، وهم والله لا ينفعون ولا يضرون، والنافع والضر هو الله، الذي ينفع ويضر هو الله، مالك الملك هو الله. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، الخير بيد الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لله. فعلينا أيها الإخوة أن نحقق التوحيد، وأن نعرف حق الله علينا، وأن نحذر من الشرك، وأن نتجنبه كبيره وصغيره، وأن نتعلم التوحيد، وأن نربي أنفسنا عليه، وأن نربي أولادنا وذريتنا عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كان السلف الصالح يفعلون في تربيتهم لأولادهم على التوحيد، وتنشئتهم على التوحيد، كما تقدم في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وفي فعله مع جندب بن عبد الله، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك، والتابعون كانوا يفعلون ذلك، بل إبراهيم عليه السلام قبل ذلك وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: ما تعبدون من بعدي؟ قال: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، الآية. فالمراد أيها الإخوة أن نعرف حق الله علينا، وأن نعرف فضل الله علينا، وأن نأتي بحق لا إله إلا الله، فإننا سوف نسأل عن لا إله إلا الله، كما قال البخاري في صحيحه قال: عدة من أهل العلم عند قول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال عدة من أهل العلم عن قول لا إله إلا الله، سوف نسأل ما فعلنا بها، هل قمنا بحقها،
هل أدينا حق الله فيها؟ وهذه الشهادة العظيمة التي من الله بها عليكم ومن الله بها علينا لا بد أيها الأخوة أن نقوم بحقها، واعلموا أن لها فضلا عظيما. فالتوحيد فضله عظيم، سوف أذكر لكم حديثا واحدا في فضل التوحيد. فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يصاح برجل باسمه ينادى فلان ابن فلان على رؤوس الخلائق، فيقوم هذا الرجل يأتي فيكلمه الله سبحانه وتعالى بعد أن تمد له 99 سجلا. هذا الذي نودي باسمه يمد له 99 سجلا، كل سجل مد بصره، كل سجل مد بصره. هذه السجلات ما فيها، ما مكتوب فيها؟ مكتوب في جرائمه وسيئاته وذنوبه ومعاصيه وما ارتكبه في الدنيا، قيدتها عليه الملائكة وسجلها عليه الحفظة، قيدوها عليه. فهذه السجلات تمد له مد بصره، 99 سجلة مليئة بالذنوب والمعاصي والموبقات والكبائر مسجلة عليه مقيدة. فيقول الله له: أتنكر شيئا من هذا؟ هذه الذنوب التي قيدت عليك تنكر منها شيئا؟ سجل عليك ذنب لم تعمل؟ قل لي قيد عليك وزر لم تفعل؟ فيقول: لا يا ربي. يقر بأن هذه هي ذنوبه وهذه هي معاصيه. فيقول الله: أظلمتك ملائكة الكتبة؟ ملائكة الكتبة الحفظة الذين يكتبون هذه ظلموك؟ زادوا عليك ذنبا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله له: ألك حسنة؟ فيبهت الرجل. الموقف عظيم، وأمام الناس خلق، ويوم القيامة يوم عظيم شديد حره طويل، الشمس من الخلق دانية، والعرق ينجم أهل الموقف على حسب أعمالهم، والموفقون المتقون تحت ظل عرش الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني ويكون منهم. فيقول: لا يا رب. يبهت الرجل فيقول: لا يا رب، ليس عندي حسن. فيقول الله: لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة، هذه البطاقة مع كل واحد منا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه بطاقة. فيقول هذا الرجل: يا ربي، وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله: لا ظلم عليك. فيأمر الله بالميزان فيوضع، والميزان عقيدة السنة والجماعة له كفتان ولسان، فتوضع السجلات في كفة، ويأمر الله بالبطاقة فتوضع في الكفة، فما أن تصل البطاقة إلى الكفة الأخرى حتى ترجح البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله أحد. هذه شهادة التوحيد وفضل التوحيد. فانتبه يا عبد الله أن تكسر هذه البطاقة أو أن تخدشها بالذنوب والمعاصي. ونحن أيها الإخوة، من الله علينا بأن جعلنا من حجاج بيت الله هذه السنة، ومن الله علينا بأن بلغنا هذه المشاعر وهذه الأماكن المعظمة، ومن الله علينا بأن أمدنا بالصحة والعافية، ومن الله علينا بأن اختارنا بأن كنا من مليار مسلم ممن يأتيه الله بها في هذه الأماكن العظيمة. أنت ممن استجبت لنداء إبراهيم عليه السلام لما أمره الله ينادي بالخلق بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر، أنت ممن استجبت لهذه. فاستجب لرسل الله في تحقيق التوحيد. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هيأنا له مكان البيت أن يبني ويقيم. لماذا؟ لإقامة التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا. فارتباط المسلم بالتوحيد في كل لحظة، وابتعاد عن الشرك في كل لحظة. فينتبه المسلم لوقته في أن يوفقه في طاعة الله، وينفقه في كثرة ذكر الله. وأعظم الذكر لمن كان محرما إلى رمي الجمرة هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم تكثر بعد ذلك من توحيد الله وتكبيره، فإن خير الكلام لا إله إلا الله، وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما طلعت والله الدنيا على أحب كلمات على الله من هذه الأربع، أحب الكلمات إلى الله، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله عظيم، كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. أشغل وقتك بذكر الله وسر ربك الإعانة، لا تظن أنك بجهدك وبعقلك وببدنك وبقوتك تعان على الطاعة، لا والله، بل بإعانة الله. إياك نعبد وإياك نستعين، استعن بالله، استعن بالله على الطاعة، وسر ربك أن يعينك. وأكثر من قولي والدعاء العظيم الذي كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه، يقول لمعاذ: والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فسر ربك أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فإن المسلم بحاجة إلى أن يدعو ربه وأن يلح على ربه. النبي صلى الله عليه وسلم عمره أكثر من 62 سنة لما حج تلك السنة صلى الله عليه وسلم، واقف في عرفات من بعد الصلاة إلى أن غربت الشمس، وهو رافع يديه يدعو ربه، يدعو ربه إعانة من الله. فأنت سر ربك الإعانة وأبشر، الله كريم، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. سر ربك وأبشر، فالله كريم ورحيم وقريب. وإذا سلك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وكان بعض السلف يدخرون حوائجهم ليوم عرفة، يلحون على الله في يوم عرفة، لأنه موطن استجابة، يباهي الله بأهل الموقف ملائكته، والله ما يباهي إلا بأهل الفضل، ما يباهي بأهل الذنوب بل المعاصي، يباهي بأهل الموقف. فكن ممن يباهي الله به ملائكته، تجرد من ذنوبك كما تجردت من ثيابك، تب إلى ربك وأقبل عليه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة ما في رجعة إلى الذنوب، وإذا وقعت في الذنب فتب إلى الله واستغفره. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ الله هو غافر الذنب وهو قابل التوب سبحانه وتعالى. فعلينا أن نقبل على الله وأن نلح على الله بأن يعيننا على أداء حجنا، وأن يكون حجا مبرورا، وأن نتلمس ذلك، وأن نسأل إذا أشكل علينا شيئا. فقد هيئت وزارة الشؤون الإسلامية جزاها الله خيرا رقما مجانيا يجيب على الأسئلة، فإذا أشكل عليك لا تقدم، انتبه، سل سل أهل العلم، سل أهل الثقات، حتى يكون حجك مبرورا ويكون سعيك مشكورا. ما أنفقت الأموال وبذلت جهدك وعملك وأتيت إلى هذا المكان ليقال لك الحاج فلان، لا والله، لا تطلب ذلك، اطلب من الله أن يرزقك دخول الجنة. ولا أن تصور نفسك وتنشر رأيك للناس أنك حجيت وأنك وصلت هذه المشاعر وتظهر نفسك، انتبه، القلب ضعيف وابن آدم ضعيف، فلا يغره هذه الأعمال التي قد تبطل عمله وقد تنقص عمله. فربنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معه شيء تركه الله سبحانه وتعالى وعمله وشركه. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في الإخلاص. كان السلف الصالح يجتهدون في إخفاء أعمالهم، الآن بعض الناس يجتهد في إظهار عمله، ينتبه المسلم، ينتبه لما يبطل عمله، هذا يخل بعمل، يفسد عملك. فعليك أن تسأل ربك الإخلاص. كان من دعاء عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أسألك عملا صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. دعاء عظيم: اللهم إني أسألك عملا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يدعو ربه بهذا الدعاء، ويدعو الإنسان ربه أن يميته على التوحيد والسنة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا صعد الصفا قال: يا رب قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما رزقتني الإسلام، اللهم أحفيني على الإسلام وتوفني عليه حتى ألقاك عليه. ويوسف عليه السلام ماذا يقول لما ملك وصار ملك مصر وصار الأمر إليه؟ وماذا قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالمسلم يسأل ربه يميت على التوحيد. محسن بن موسى كما أخرج البيهقي في الشعب كان عادل سفيان بن ثوري إلى الحج، كان يمشي مع سفيان الثوري إلى الحج، وكان سفيان الثوري كثير البكاء، فقال له محسن بن موسى: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ تخاف من ذنوبك؟ قال سفيان فأخذ عودا من المحمل ورمى به، قال: لذنوبي أهون علي من هذا العود، ولكني أخشى أن أسلب التوحيد. فالمسلم يخشى أن يسلب التوحيد، فيسأل ربه يميت على التوحيد والسنة، ويلع على الله في هذه المواطن العظيمة أن يحييه على التوحيد والسنة، وأن يعصمه من الشرك، وأن يجنبه عبادة الأصنام، وأن يتعوذ بالله كما تعوذ رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، كما في الحديث الصحيح. فالمسلم يتعوذ من شر نفسه ومن سيئات عمله، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالمسلم يتعوذ من شر نفسه ويتعوذ من سيئات عمله، وعليه أن يتعوذ بالله من العجز والكسل. يتعوذ بالله من العجز والكسل، ما قعدت كثير من الناس بهم إلا هممهم. تعوذ بالله من الكسل، تعوذ كما أمرك رسولك، كان رسول صلى الله عليه وسلم يكثر من التعوذ من الكسل: اللهم إني أعوذ من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. تعوذ بالله من الكسل، انتبه، ما فاتت المقامات العظيمة إلا بسبب الكسل، ما حقق مجدا لا في دينه ولا دنياه إلا بسبب كسله. تعوذ بالله من الكسل. الراحة في الجنة، ما في راحة في الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، مصائب مرت على رسول الله، واعلم أنه ما مر عليك من مصائب الدنيا ما مر على رسول الله أبدا. رسولنا صلى الله عليه وسلم يهجر من بلده، ويقتل جملة من أصحابه، ويموت أولاده إلا فاطمة بين يديه، ويسم صلى الله عليه وسلم، ويسحر ويمرض، ويمرض صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان منا، كما قال في الحديث. جاءت بلاءات على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الفأل، وكان صلى الله قدوة في الصبر. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد وأن نتصبر، نصبر أنفسنا على الطاعة، نصبر أنفسنا على طاعة الله. كلها أيام معدودة، أيام ساعات معدودة وتنقضي، هذه الدنيا كلها تنقضي وتروح، سوف تودع في القبور، سوف توضع في قبرك، وسوف تندم على أنك فرطت في مثل هذه الأيام. أهل القبور يتبنون ساعة مما نحن فيها الآن، يتمنوا يتصدقوا لو بريال واحد، يتمنوا أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نحن في نعمة، فسح الله في آجالنا ومن علينا أن بلغنا مثل هذه الأماكن. نحمد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نكثر من ذكر الله وشكره، خاصة ذكر الله، لا بد أن نكثر من ذكره، لأن الله ما شرع الحج إلا لإقامة ذكره وتوحيده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فعلينا أن نكثر من ذكر الله، فإذا كنا محرمين علينا أن نكثر من التلبية، وكل من يربي لوحده، لا يربون جماعات، كل واحد يلبي لوحده، ولو توافقت التلبية مع التلبية يلبي وحده: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يلزم هذه التلبية، يكررها صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة. فالمسلم يكثر من ذكر الله، وكما قلت لكم أيها الفضلاء يستعين بالله، فالإعانة من الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يمن علينا بالتوفيق والسداد، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، ونسأل سبحانه وتعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقينا عذاب النار، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح جميع ولاة المسلمين واجعلهم لشرعك محكمين. اللهم احفظ هذا البلد المبارك، واحفظ ولاة أمره، واجزهم عنا وعن حجاج بيت الله خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في تمكينهم وفي مملكتهم فيما يقدمون خدمة للإسلام والمسلمين، كما سأله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الوزارات القائمة على خدمة الحجيج، وأخص منهم وزارة الشؤون الإسلامية التي هيئت ما يهدي الحجاج لصلاح حجهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وزيرها، وأن يبارك في العاملين فيها، وأن يوفق الجميع لكل خير، كما سأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبكم، وأن يستر عيوبكم، وأن يمن عليكم بحج مبرور وسعي مشكور، وأن يردكم إلى دياركم سالمين غانمين، قد قبلكم الله وغفر ذنوبكم وحط عنكم الخطايا والسيئات ورجعتم كما ولدتم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يجمعنا في الدنيا على خير، وأن يجمعنا في الآخرة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نراكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.